بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب العتق.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم اجعل هذا العلم خالصا لوجهك، وموجبا للفوز برضاك وجنتك. ثم عقد رحمه الله كتابا خاصا بالعتق، وهو عادة الفقهاء في سائر المذاهب، وكذا هي عادة المحدثين كالبخاري وغيره رحمة الله عليهم جميعا. وما أحسن من حذفه من المعاصرين، فإنه لو حذف من كتب الفقهاء فلا يمكن حذف أصوله في الكتاب والسنة والرق، وإن لم يكن موجودا في الغالب اليوم فقد يوجد. ثم إن الإنسان يتعبد الله عز وجل بمعرفة أحكامه، والعتق من محاسن هذه الشريعة، وهو أي العتق فرع عن الرق. فالرق سببه، وهو سبب واحد، وأسباب وأبواب العتق التي فتحتها الشريعة كثيرة، منها ما يكون في الواجبات كالكفارات، ويستحب مطلقا على ما يأتي إن شاء الله تعالى في حكمه. والرق عجز حكمي سببه الكفر ومحادة الله عز وجل ورسوله. فإذا وقع العبد في الرق فتحت الشريعة أبوابا متعددة للخلوص منه. ومسائل هذا الكتاب في أصولها ورؤوسها تسع: تعريفه وحكمه ودليله وفضله وألفاظه وأنواعه وشروطه وأحكام الكتابة وأحكام أم الولد. فأما تعريفه فالعتق في اللغة هو الخلوص، والشيء العتيق الخالص، ومنه عتاق الخيل والبيت العتيق لخلوصه من أيدي الجبابرة. وعتق العبد فهو معتق وعتيق، أي تخلص من الرق. وأما في الاصطلاح أو الشرع تحرير الرقبة وتخليصها من الرق. حكمه مشروع ويستحب، دليله الكتاب والسنة والإجماع. فأما الكتاب ففي مثل قوله عز وجل: فتحرير رقبة، وقد جاءت في ثلاثة مواضع من كتاب الله عز وجل. وقال عز وجل أيضا في كتابه: وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو أطعم في يوم ذي مسغبة، على قراءة. ومن السنة أحاديث، منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند الشيخين مرفوعا: أيما رجل أعتق امرأ مسلما استنقذ الله بكل عضو منه عضوا منه من النار. ولهما عن أسماء رضي الله عنها قالت: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالعتاقة في كسوف الشمس. وأما الإجماع فحكاه غير واحد منهم الموفق رحمه الله، حيث قال: وأجمعت الأمة على صحة العتق وحصول القربة به. وكذا حكاه الوزير حكى الاتفاق على أنه قربة من القرب المندوب إليها. وفضله لما تقدم في الحديث أنه سبب من أسباب العتق من النار، فيعتق كل عضو من المعتق بكل عضو من المعتق من النار حتى فرجه بفرجه، كما جاء في بعض ألفاظ الحديث، ولما فيه من المصالح العظيمة. فإن العبد إذا أعتق تمكن من أداء فرائض الله عز وجل عليه، كحضور الجمع والجماعات والجهاد في سبيل الله والحج والزكاة، فإنه يملك المال ويزكي وغير ذلك من المصالح، فتكتمل أحكامه الشرعية، والشريعة تحث عليه كما تقدم في حكمه. ولذا كان كفارة في القتل الخطأ، وفي الوطء في نهار رمضان، وفي الظهار، وفي الأيمان، أما ألفاظه فمنها الصريح ومنها الكناية، ويأتي في كلام المصنف رحمه الله. وأنواعه ثلاثة: عتق باللفظ، وعتق بالاستيلاد، وعتق بالملك. فباللفظ كأن يقول لعبده أنت حر، وبالاستيلاد كما في أمهات الأولاد، وسيعقد له المصنف بابا، فيعتقها ولدها إذا مات السيد. ويكون العتق أيضا بالملك، وسيأتي أيضا في كلام المصنف: من ملك ذا رحم محرم عتق عليه. وهناك سبب رابع يذكره بعض الفقهاء، وهو التمثيل بالعبد، إذا مثل به أو آذاه فليس له كفارة إلا أن يعتقه، لكن هذا على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب، وهو يعود إلى العتق باللفظ ولا يعتق بمجرد التمثيل، والله أعلم. شروطه: أن يكون المعتق مالكا مختارا جائز التصرف، وهو البالغ العاقل الرشيد، فلا يشترط فيه أن يكون مسلما أي المعتق ولا المعتق، إلا في الكفارة، في كفارة غير القتل، ففي جواز إعتاق غير المسلمة خلاف بين الجمهور والحنفية. فيصح العتق من كل مسلم وكافر وذكر وأنثى، وسواء كان الكافر حربيا أو ذميا أو مستأمنا. قال الموفق رحمه الله: ولا نعلم في هذا خلافا. وحكي وحكى هو أيضا الخلاف عن أبي حنيفة رحمه الله في الحرب، لأن ملكه ليس على وجه التمام. اختلف في السفيه المحجور عليه، وفيه عندنا روايتان في المذهب، فقيل يصح كطلاقه وتدبيره، وقيل لا يصح كبيعه وهبته. واختلف أيضا في اعتاق المكره والسكران هل يصح أو لا، وهو الخلاف الذي في طلاقه. ولا يصح الاعتاق من صبي غير مميز، ولا من مجنون، لحديث رفع القلم، حديث عائشة وحديث علي. كذلك لا يكون الاعتاق إلا من مالك. واختلفوا في اعتاق الرجل عبد ولده الصغير، ولم يختلفوا في أنه لا يصح أن يعتق عبد ولده الكبير، وأما عبد ولده الصغير فصححه مالك رحمه الله لحديث أنت ومالك لأبيك، ومنعه الجمهور لعدم الملك التام، وقياسا على عبد ولده الكبير. وقوله صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك لم يرد به صلى الله عليه وسلم حقيقة الملك من كل وجه، وإلا لما كان ميراث الأب من ولده يقتصر على السدس إذا كان معه فرع وارث. هذه شروطه وأحكام الكتابة وأحكام الولد ستأتي إن شاء الله في بابها. نعم.
قال رحمه الله: وهو لغة الخلوص، وشرعا تحرير الرقبة وتخليصها من الرق.
نعم.
وهو من أفضل القرب،
وليس هو أفضلها وإنما من أفضلها لما تقدم من الحديث والمعنى. نعم.
لأن الله تعالى جعله كفارة للقتل والوطئ في نهار رمضان والأيمان، وجعله النبي صلى الله عليه وسلم فكاكا لمعتقه من النار
كما تقدم في الحديث. نعم.
وأفضل الرقاب أنفسها عند أهلها وذكر.
وأفضل الرقاب أنفسها يعني أغلاها ثمنا. قد بوب البخاري رحمه الله في كتاب العتق بعشرين ترجمة من هذه المسألة، باب أي الرقاب أفضل، وأنفسها أغلاها. وقد روى الشيخان عن أبي ذر رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله وجهاد في سبيله. قال: قلت: فأي الرقاب أفضل؟ قال: أعلاها ثمن، أعلاها ثمن. هذا إن أعتق به واحدة، وإعتاقه اثنتين أفضل، فإن رقبتين مفضولتين أفضل من نفيسة واحدة. وقيل النفيسة أفضل لهذا الحديث وكالأضحية، والذي يظهر والله أعلم أن التفضيل يكون بكثرة النفع المتعدي للمسلمين، فما كان أكثر نفع للمسلمين كان أفضل ولو كانت واحدة. والذكر أفضل، اعتاق الذكر أفضل من اعتاق الأنثى، واعتاق المسلمة الرقبة المسلمة أفضل بالإجماع. والذكر أفضل من الأنثى لحديث كعب بن مرة مرفوعا: أيما رجل أعتق رجلا مسلما كان فكاكه من النار، وأيما رجل أعتق امرأتين مسلمتين كانتا فكاكه من النار. وهذه واحدة من مسائل خمس تكون المرأة الأنثى فيها على النصف من الذكر في الديات وفي الشهادة وفي العتق وفي الميراث. والحديث رواه أبو داود. والتعدد أفضل، إذا اعتق رقبتين أفضل من واحدة إذا تساووا في النفع، وقد تكون الواحدة أنفع، قد يكون عالما أو يجيد الجهاد في سبيل الله، فعتقه أفضل من رقبتين ليست على هذا الوصف. نعم.
قال رحمه الله:
قاعدة عند الفقهاء: ما كان أكثر نفعا كان أفضل. نعم.
قال رحمه الله: وذكر وتعدد أفضل. ويستحب عتق من له كسب لانتفاعه به.
نعم. يستحب أن يعتق من له كسب، هذا حكم الاعتاق مستحب، ولا يجب إلا أن يكون في كفارة إذا وجدها، كما في كفارة القتل أو في كفارة الوط قال: أتجد رقبة فتعتقها، وكذا في كفارة الظهار. فالاعتاق جاء في ثلاث كفارات في كتاب الله عز وجل، وجاء في كفارة الوطئ الثابتة بالسنة كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة. فيستحب أن يعتق من له كسب تقوم به دنيا، وأن يعتق من له دين يمتنع به من الفساد. ولذلك الاعتاق قد يستحب وقد يجب وقد يحرم وقد يكره وقد يباح. فيستحب في هذه الصورة، ويحرم إذا اعتق من يلحق بدار الحرب أو يسعى في الفساد، يتمكن من الاعتراق بالفساد، يتمكن من قطع الطرق أو من الردة أو اللحوق بدار الحرب، فيحرم، لأن الله عز وجل يقول: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وقد يكره إذا أعتق من لا كسب له، لأن نفقته تسقط بالاعتاق عن سيده، فيصير كلا على المسلمين ويحتاج إلى المسألة. نعم.
قال رحمه الله: وعكسه بعكسه، فيكره عتق من لا كسب له. وكذا من يخاف منه زنا أو فساد.
إذا خاف ولم يغلب على الظن، أما إذا غلب على ظنه أنه سيقع في الزنا ويتمكن منه أو في الفساد، فإنه يحرم. نعم.
قال رحمه الله: وإن علم ذلك منه أو ظن حرم.
إذا غلب على الظن، فالتوسل إلى الحرام حرام. نعم.
قال رحمه الله: وصريح نحو أنت حر أو محرر أو عتيق أو معتق أو حررتك أو أعتقتك.
هذه ألفاظ الاعتاق، وهي على نوعين: ألفاظ صريحة وألفاظ كناية. فالصريح كقوله: أنت حر. فإن قال أنت حر ونوى الاعتاق، فبالإجماع أنه يعتق. وعند الفقهاء بحث لو قال أنت حر ولم يرد به الاعتاق، وإنما أراد في عفته، حر في عفته وفي كرم أخلاقه، ففيه خلاف. وكذلك لو قاله مخطئا أو ناسيا أو جاهلا أنه عبده فهل يعتق أو لا؟ ومرت معنا هذه المسألة في البخاري، فإنه بوب بقوله: باب الخطأ والنسيان في العتاقة والطلاق ونحوه. فإنه قد جاء ثبت في كتاب الله عز وجل أنه قال ربنا سبحانه وتعالى في دعاء أهل الإيمان: ربنا، في الخطأ في آية البقرة: لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وفي السنة: إن الله تجاوز عن أمتي، وهو في الصحيح الخطأ والنسيان. فهل لا يقع إذا تلفظ بالصريح مع وجود الخطأ لعدم القصد، أو يقع كالطلاق ولأن الشريعة تتشوف له؟ فبعض الفقهاء يقولون: الاعتاق لا يكون إلا عن قصد، فلا يكون إلا لله. فلو قال أنت حر للشيطان لا يصح منه، لأنها قربة، خلافا لأبي حنيفة رحمه الله. فأنت حر وأنت عتيق مع القصد يعتق بلا نزاع. وبعض الفقهاء قالوا: إذا تلفظ بالصريح لا يفتقر إلى نية في الحكم. أما بينه وبين الله عز وجل فتنفعه نيته. لو تلفظ بهذا وما سمعه أحد وأبقى العبد في عبوديته لأنه ما قصد الاعتاق، فلا حرج عليه. لكن إذا تلفظ وقصده وهو هازل فإنه يعتق. قال نحو أنت حر، حر أيوة،
أنت حر أو محرر أو عتيق أو معتق أو حررتك أو أعتقتك.
نعم، هذه كلها بالماضي أو باسم المفعول معتق. أما بالأمر أعتق، أو بالمضارع تعتق، أنت تعتق أو ستعتق، فلا يعتق بهذا، ولا باسم الفاعل عاتق، كالبحث الذي في الطلاق. لو قال لزوجته: تطلقي لا تطلق، أو ستطلقي أو أطلقي، لا يكون إلا بماض أو باسم مفعول، على تفصيل تقدم معنا في الشرح الأول. فإذا تلفظ بهذا الصريح فإنه يكون حرا بإجماع العلماء مع القصد، نعم.
قال رحمه الله: وكناياته نحو خليتك والحق بأهلك، ولا سبيل أولى سلطان لي عليك، وأنت لله أو مولاي وملكتك نفسك.
هذه ألفاظ كناية تفتقر إلى النية إذا تلفظ بها، واختلف في مثل قوله لا سبيل لي عليك أو لا سلطان لي عليك، هل هو من قبيل كناية فيفتقر إلى نية، أو هو صريح ويحصل به الاعتاق. كذلك في قوله أنت لله، أنت لله، إن قصد الاعتاق فلا خلاف، يقول المهلب رحمه الله فيما نقله الحافظ عنه في الفتح: لا خلاف بين العلماء إذا قال لعبده هو لله ونوى العتق أنه يعتق، أنه يعتق ولو لم يشهد، فإن الإشهاد كما ذكر رحمه الله حق للمعتق من حقوقه، وإلا الاعتاق تم. فقوله أنت لله فيه روايتان ذكرها وأشار إليهما الموفق رحمه الله، فإنه يحتمل الصريح في قوله أنت لله أي خالص لله ليس لي فيك نصيب، أو أنت لله أي أنت مخلوق لله أو أنت عبد لله، فهذا لا ينفي أن يكون أيضا لا زال في العبودية. فمن هنا يحتاج إلى نية إذا تردد اللفظ، أو أنت مولاي وملكتك، ملكتك نفسك. كذلك لو قال للأمة أنت طالق، هي ليست زوجة لا يقع عليها الطلاق، فلو نوى العتق، لو نوى العتق بقوله أنت طالق فروايتان عند أحمد رحمه الله. والقاعدة عند الفقهاء ما كان صريحا في بابه لا يكون كناية في غيره، فطالق صريح في كتاب في الطلاق فلا يكون كناية في العتق، والجمهور أنها تعتق إن نواه، خلافا لأبي حنيفة لو قال أنت طالق ونوى فإنها تتخلص من العبودية بمثل هذا اللفظ مع النية. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومن أعتق جزءا من رقيقه سرى إلى باقيه.
من أعتق جزءا من رقيقه سرى العتق، لأن الله عز وجل لا شريك له، فكما لا شريك له في العبادة فلا شريك له في العبد، إذا قال أنت لله أو أنت معتق لا يشاركه مخلوق، والعتق كالطلاق لا يتجزأ. فلو قال يدك حرة أو رجلك حرة أو رقبتك حرة أو رأسك حر، فإن العتق يسري إلى باقيه، لا يمكن أن يكون بعض جسده في العبودية وغيره ليس كذلك، إلا ما كان مما ليس بمتصل كالسن وكالشعر والفضلات، فإنه لا يعتق. لو قال شعرك فإنه في حكم المنفصل، لو قال شعرك حر، كما لو قال للمرأة شعرك طالق. وفي المسألة حديث: من أعتق جزءا من مملوك فهو حر من ماله، وقال ابن رشد رحمه الله هذا متفق عليه، وقد حكي خلاف عن أبي حنيفة رحمه الله دون الصاحبين في المسألة. والصواب أنه إذا اعتق جزءا سار العتق إلى باقي إذا كان هذا من المتصل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومن أعتق نصيبه من مشترك سار إلى الباقي إن كان موسرا مضمونا بقيمته.
اعتاق المشترك بين اثنين أو جماعة له صورتان: الأولى أن يقع العتق من الشركاء، من الشريكين أو من الشركاء، أن يقع منهما أو منهم دفعة واحدة، أو أن يوكل من يعتق عنهم، أو علق العتق على صفة فوجدت، كلاهما أو كلهم علق العتق على صفة، قال للعبدهما إذا حفظت القرآن فأنت حر، كل منهما قال هذا، إذا وجدت الصفة عتق العبد وكان الولاء لهما، وكان الولاء لهما. هذه صورة. قال الموفق رحمه الله: لا نعلم فيه بين أهل العلم خلافاً.
الصورة الثانية أن يعتق أحد الشريكين أو أحد الشركاء دون الآخر أو دون الآخرين. فإذا فعل فالشريك الآخر إما أن يكون موسرا وإما أن يكون معسرا. فإن كان موسرا سر العتق وضمن المعتق نصيب صاحبه. قال: ومن أعتق نصيبه من مشترك سرى إلى الباقي إن كان موسرا مضمونا بقيمته. فأما نصيبه نصيب المعتق فيعتق بإجماع العلماء، لأنه قال: نصيبي منك حر، أو أنت معتق من عندي. هذا ليس فيه خلاف، قال الموفق: لا نعلم فيه خلافا. وفيه خلاف شاذ عن عثمان البتي. أما نصيب الشريك فالجمهور كذلك، قالوا يسر العتق ويضمن نصيب شريكه، لأنه أتلفه عليه، كان عنده نصف عبد وأتلفه عليه. هذا كما قال المصنف هو مضمون بقيمته. بقيمته متى؟ يوم قال أنت حر، يوم الاعتق. وهو مذهب الصاحبين من الحنفية. القول الثاني لأبي حنيفة قال: يخير الشريك، يخير الشريك الذي ما بين ثلاث: إما أن يعتق كصاحبه ويكون الولاء لهما، وإما أن يستسعى العبد، وإما أن يستسعي هو العبد، وإما أن يضمن الشريك. نجعل الخيار للشريك الذي ما أعتق. والصواب ما ذكره المصنف رحمه الله، لأن قال: من أعتق شخصا له في عبد قوم عليه قيمة عدل، وأعطى شركاءه حصصه، وإلا فقد عتق منه ما عتق. متى يسري العتق؟ هل هو بمجرد اعتاقه أو بعد أن يدفع؟ فمالك رحمه الله قال: لا يسري إلا بعد الدفع، وهو قول للشافعي رحمه الله واختيار شيخ الإسلام. والأكثر على أنه يسري بمجرد اعتاقه الأول، هذا إذا كان موسرا. ما ذكر رحمه الله حكم المعسر. إن كان معسرا بقي نصيب شريكه على الرق في قول الأكثر. وعن الإمام أحمد رحمه الله وهو قول الصاحبين: يستسعى العبد في قيمة حصة الشريك ويعتق، ومتى أيسر رجع عليه، متى أيسر الشريك رجع عليه العبد. وأبو حنيفة على أصله يخير شريكه في الثلاث: إما أن يعتق، وإما أن يستسعي هو العبد، وإما أن يضمن شريكه إذا أيسر. وفي المسألة حديث يستدل به أبو حنيفة رحمه الله في الاستسعاء، وهو حديث أبي هريرة، وهو في الصحيحين، لكنه فيه بحث عند المحدثين، فمداره على سعيد بن أبي عروبة عن قتادة، وسائر الرواة عن قتادة ما ذكروا الاستسعاء. فبعض المحدثين يرى أن ذكر الاستسعاء كان تفقها من قتادة رحمه الله وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث موجود في رواه البخاري وغيره. قال أحمد رحمه الله: ليس في الاستسعاء شيء يثبت. لماذا؟ قالوا: لأن في الاستسعاء إضرار بالعبد، تكلف العبد أن يسعى ليدفع لغيره، يسعى يعني يطلب، يسعى في الأرض ويطلب المال ويدفعه ليه، ليس هناك يقوم العبد، الكتابة بالرضا ستاتي، لكن هنا يقوم العبد عند الاعتاق. فإذا كانت قيمته 10,000 فنصيب الشريك 5,000، نقول العبد اطلب الرزق، اسعى في الأرض واجمع 5,000 واعطيها للشريك، لأن شريك المعتق ما أعتق نصيبه وأتلف نصيبه عليه شريكه، ولا يمكن أن يجبر على الاعتاق وهو ما أراد. والشريعة لا يمكن أن تبقي العبد هكذا فتتشوف لسراية العتق. فالاستسعاء فيه إضرار بالعبد، وفيه اعتاق على عوض عن غير رضا، والمعاوضة في الكتابة لا بد أن تكون عن تراض، لا يجبر عليها. وهذه مسألة فيها بحث طويل، ويمكن أن يرجع إلى التعليق على البخاري في للتبصر فيها زيادة. على كل حال، المصنف اختصر وذكر حكم الموسر، والمعسر يدور بين هذين القولين، والأكثر على أنه يبقى ما دام الشريك معسرا وقد أعتق نصيبه، تبقى عبوديته في نصفها وينتفع بنصف منافعه الشريك إلى أن يوسر الثاني فيضمنه له ويكون الولاء له، أو يبقى كذلك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومن ملك ذا رحم محرم عتق عليه بالملك.
هذا السبب الثاني أو النوع الثاني من أنواع الاعتاق، الاعتاق بالملك. من ملك ذا رحم محرم، وضابطه لو كان أحدهما ذكرا والآخر أنثى حرم النكاح، مثل من ملك أخا له أو ابن أخ أو ابن أخت، لا إن ملك ابن عم أو بنت عم فإنه لا يحرم النكاح بينهم، هما ذا رحم لكنه غير محرم. كذلك لو ملك من الرضاع لا يعتق عليه، ولو كان هناك حرمة النكاح بينهما، لو كان أحدهما ذكرا والآخر أنثى، لكنه ليس ذا رحم. فالمسألة هنا متعلقة بحرمة النكاح من النسب. ومن ملك ذا رحم محرم عتق عليه بالملك، يعني بمجرد الملك، لما روى الخمسة مرفوعا: من ملك ذا رحم محرم فهو حر، حسنه الترمذي، وهو قول جماهير الفقهاء خلافا لداود الظاهري. نعم.
قال: ويصح معلقا بشرط فيعتق إذا وجد،
بخلاف الوقف فلا يصح تعليقه، وإذا صح معلقا لم يملك إبطال التعليق. قال عليه الصلاة والسلام: المسلمون على شروطهم. وقد اشترطت أم سلمة على سفينة خدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عاش، قالت: اخدمه ما عاش، وإذا مات فأنت حر. هذا تعليق. وألفاظ العتق نوعان: منجز كالذي تقدم في الصريح والكناية، والمعلق على ثلاث أنواع: أن يعلقه على الموت وهو المدبر وسيأتي، أو يعلقه على الكتابة وستأتي في بابها، أو يعلقه على أمر من خارج، كان يقول: إن حفظت القرآن فأنت حر، أو إن فعلت كذا فأنت حر. نعم. فيصح معلقا بشرط، يصح ويتعلق به النفوذ ويحصل. نعم.
قال رحمه الله: ويصح تعليق العتق بموت وهو التدبير.
وهو التدبير، هذا نوع خاص من أنواع التعليق، أن يعلقه على موته، على موت السيد، فيصح بالإجماع. بالإجماع. والأصل في التدبير حديث جابر رضي الله عنه في الصحيحين، أن رجل من الأنصار أعتق عبدا له عن دبر لم يكن له مال غيره، فرده النبي صلى الله عليه وسلم وباعه وقضى دينه، فإنما رده لقضاء الدين لا لعدم صحة التدبير، سمي بذلك. نعم.
قال رحمه الله: سمي بذلك لأن الموت دبر الحياة.
نعم. ولو دبر امرأة فيأخذ أولادها حكمها، فيعتقون مع بعتقها بإجماع العلماء. نعم.
ولا يبطل بإبطال ولا رجوع،
المعلق لا يبطل بإبطال، وتنجيزه أفضل، تنجيز العتاق أفضل من تعليقه سواء على الموت أو على غيره، لقوله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصدقة أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمن الغنى كما في الصحيح. فلا يملك الرجوع. نعم.
ويصح وقف المدبر وهبته وبيعه ورهنه،
بخلاف أم الولد فلا يصح وقفها ولا هبتها ولا بيعها ولا رهنها. وأما المدبر فيصح أن يهبه وأن يبيعه، وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم، باع العبد الذي اعتقه الأنصاري عن دبر، ويصح رهنه لأنه لا زال عبدا وتصح الوصية به، ويصح أيضا أن يعتقه وأن يعجل بعتقه وهو أفضل. نعم.
قال رحمه الله: وإن مات السيد قبل بيعه عتق إن خرج من ثلثه، وإلا فبقدره.
وإلا أن يجيز الورثة، إذا أجاز الورثة عتق وإن زاد عن الثلث، ويعتق بمجرد موت السيد. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الكتابة.
باب الكتابة. الكتابة اسم مصدر، والمصدر مكاتبة مفاعلة، كاتب يكاتب مكاتبة، وهي اعتاق سيد عبده على مال منجم. اعتاق سيد عبده على مال منجم يعني مقسط. والأصل في الكتابة الكتاب والسنة، قال عز وجل والإجماع، قال عز وجل: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. والكتابة مستحبة ولا تجب ولو طلبها العبد، وفيه خلاف سيأتي. وفي السنة جاء حديث عائشة رضي الله عنها أن بريرة قالت: إني كاتبت أهلي، تعني سيدها، على 9 أواق فأعينيني. هذا أصل في الكتابة. نعم. ولها أحكام يذكرها المصنف رحمه الله. نعم.
قال رحمه الله: وهي مشتقة من الكتب، وهو الجمع لأنها تجمع نجوما،
أو الكتابة التي تكون بينهما. نعم.
قال: وشرعا بيع سيد عبده نفسه بمال معلوم يصح السلم فيه مؤجل في ذمته بأجلين فأكثر.
بيع سيد عبده سواء كان ذكرا أو أنثى، كله أو بعضه، لو كاتبه على النصف فيعتق نصفه إذا أدى نجوم النصف، بمال معلوم أخرج المجهول، كذلك من شرطه أن يكون مباحا لا محرما، فلا يكاتبه على خمر أو خنزير أو نحو ذلك، فهي كتابة فاسدة. يصح السلم فيه يعني يوجد عند محله، فلو كاتبه على تمر في شهر كذا يكون التمر قد يحل عند هذا الأجل. مؤجل في ذمته، وظاهر كلامه أنه لا يصح أن تكون الكتابة حالة، لا يصح أن تكون حالة. وفي المسألة خلاف عن المالكية أنهم قالوا تكون حالة كالمؤجلة، قالوا لأن الأجل إنما وجد للإرفاق بالعبد، إرفاقا بالعبد، فإذا استطاع أن تكون حالة فيصح، ويسمونها قطاعة ليست كتابة. قالوا كما لو جعلها منجمة ثم جاء به قبل محله فإنه يعتق، لكن الذي يظهر والله أعلم هو قول الجمهور. لماذا؟ لأنه قد يستفيد منه ما دام في أجل الكتابة، فهو قن ما دام ولو لم يبقى إلا درهم، فلو جاء بها حال أضر بالمكاتب، قد يهوى أن يبقى في خدمته لسنة أو لسنتين إلى أن يؤدي، فإذا انتهى عتق. هذا أقرب والله أعلم. وإذا كان لابد من الأجل فكم يكون؟ المصنف قال بأجلين فأكثر، والتأجيل هو فعل الصحابة، لكن التأقيت باثنين أو بثلاثة أو بأكثر ليس عليه دليل. فالشافعية قالوا ثلاثة فأكثر، والحنابلة قالوا بأجلين فأكثر. هذا أقل ما يمكن أن يكون به المصلحة لهما، مصلحة إرفاق العبد ومصلحة انتفاع السيد بعبده ما دام لم يؤدي كامل النجوم، والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وتسن الكتابة مع أمانة العبد وكسبه، لقوله تعالى: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا.
نعم. فقد تأتي عليها الأحكام التكليفية الخمسة، الكتابة قد تجب عند بعض أهل العلم، المصنف قال وتسن يعني ولا تجب، وهذا قول أكثرهم. في رواية في المذهب أنها تجب إذا طلبها العبد، إذا طلبها العبد وجبت، وهو مذهب أهل الظاهر وطائفة من المفسرين. قالوا لمطلق الأمر في قوله فكاتبوهم، وهذا أمر. والجمهور قالوا لو كان للوجوب لما قال الله عز وجل إن علمتم فيهم خير، والعلم هذا قد يحصل وقد لا يحصل. واستدل من أوجب أيضا بأثر عمر رضي الله عنه، فإن ابن سيرين سأل أنس رضي الله عنه الكتاب فأبى أنس، فرفع عمر عليه الدرة وقال فكاتبوهم، فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. والصواب هو ما ذكر المصنف أنها لا تجب، وفعل عمر رضي الله عنه لا يدل على الوجوب، فإنه إنما تلا عليه الآية وأراد أن يحمل أنس رضي الله عنه على العزيمة، لأن من شرطها التراضي، والتراضي لا يكون مع الوجوب، فهي معاوضة. كما لا يجب عليه عتقه ابتداء، ولا العتق على عوض، كذلك لا يجب عليه أن يدبره، لا يجب أن يعتقه ولا أن يدبره بإجماع العلماء، ولقوله عز وجل إن علمتم فيهم خيرا. والخير هنا مختلف فيه، هل هو المال إن كان عندهم مال، أو عندهم قدرة على الاكتساب، أو عندهم كسب. والقول بأن الخير هو المال ضعيف، لأنه قال فيهم ولم يقل معهم، ولأن بريرة رضي الله عنها لم تكن ذات كسب وليس عندها كسب، وإلا لما جاءت تستعين بعائشة، قالت إني كاتبت أهلي على 9 أواقٍ فأعينيني. ولو كانت الساعة أو الكسب أو القدرة على الكسب شرط لما أقر النبي صلى الله عليه وسلم مكاتبة بريرة. نعم.
قال رحمه الله: وتكره الكتابة مع عدمه، أي عدم الكسب، لئلا يصير كلا على الناس.
نعم. وفي رواية لا تكره، هو مذهب الشافعي، والكراهية رويت عن ابن عمر رضي الله عنه، ومن أصول المذهب الاعتماد على مثل ما يروى عن الصحابة رضي الله عنه. نعم. لكن لا تحرم، لو كاتب عاجزا واستطاع أن يؤدي الكتابة، وإلا فغاية الأمر أن يبقى، أن يعجز ويبقى في العبودية. نعم.
قال رحمه الله: ولا يصح عتق وكتابة إلا من جائز التصرف.
هذا في السيد، أن يكون السيد جائز التصرف، فلا تصح من سفيه من المحجور عليه، ولا تصح من صبي ولا من مجنون، وإن كاتب مميز وأذن وليه صحت. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وتنعقد بك، وتنعقد بكاتبتك على كذا مع قبول العبد.
فلا تنعقد إلا بقول مع قبول العبد، لأنها إيجاب وقبول معاوضة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وإن لم يقل فإذا أديت فأنت حر.
ويعتق بمجرد الأداء، إذا قال كاتبتك أغنى عن قوله فإن أديت، لأنه معلوم. نعم.
ومتى أدى ما عليه أو أبرأه منه سيده عتق.
اتفاقا. نعم.
ويملك كسبه ونفعه وكل تصرف يصلح ماله كبيع وإجارة.
الضمير يعود على المكاتب، يملك كسبه ليس للسيد، فما يتملكه من بيع أو إجارة أو أخذ صدقة أو قبول هبة يكون له. نعم.
العبد مكاتب أو مكاتب؟
المكاتب العبد.
ويملك يعني المكاتب.
المكاتب لا السيد المكاتب. نعم.
قال رحمه الله: ويجوز بيع المكاتب لقصة بريرة رضي الله عنها،
فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: اشتريها واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن اعتق. نعم.
قال: ولأنه قن ما بقي عليه درهم.
ويترتب على كونه لا زال قنا أنه لا يرجم لو زنى في مدة الكتابة، ولا تقبل شهادته، وهذا قول جماهير العلماء. وعن بعض السلف أنه حر بنفس الكتابة، وهو ضعيف لحديث بريرة رضي الله عنها وأرضاها، وإلا لما جاز شراؤها. نعم.
قال: ومشتريه يقوم مقام مكاتبه بكسر التاء. مكاتبه بكسر التاء.
نعم. يعني لا تنفسخ الكتابة لأنها عقد لازم كما قال الموفق رحمه الله. نعم. قال: لا نعلم فيه خلافا، الكتابة لا تنفسخ بالبيع، لكن النجوم تكون للجديد للمشتري. نعم.
قال: فإن أدى المكاتب له أي للمشتري ما بقي من مال الكتابة عتق وولاؤه له أي للمشتري.
نعم.
عتق وولاؤه له أي للمشتري.
اتفاقا. نعم.
وإن عجز المكاتب عن أداء مال الكتابة أو بعضه لمن كاتبه أو اشتراه عاد قنا.
الحديث هو قن ما بقي عليه درهم عند أبي داود، وهذا قول جماهير العلماء منهم الأئمة الأربعة. وروي عن علي أنه إن أدى الشطر عتق، إذا أدى الشرط فهو غريم، يعني يعتق ويبقى مدينا للسيد لسيده. وعن ابن مسعود: إذا أدى الثلث فهو غريم. وروي الأول عن عمر. وعن علي رضي الله عنه أنه يعتق بقدر ما أدى فيكون مبعضا. والأكثر على ما ذكر مصنف أنه يعود، إذا عجز يعود، وما دفعه لسيده فهو للسيد لا يعيده له، لأنه مملوكه كسبه له. نعم.
فإذا حل نجم ولم يؤده المكاتب فلسيده الفسخ كما لو أعسر المشتري ببعض الثمن.
وإن اختار الصبر فليس للعبد الفسخ للزوم المكاتب. نعم.
ويلزم إنظاره ثلاثا لنحو بيع عرض.
نعم. لو ملك عرضا كقماش أو دار أو سيارة وأراد أن يبيعها ينظر حتى يسلمه القسط أو النجم. والإنظار والتحديد بالثلاث ليس عليه دليل، لكن ربطه بالعادة ما ينظر مثله أقرب، والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ويجب على السيد أن يؤدي إلى من وفى كتابته ربعها.
لماذا؟
لما روى أبو بكر بإسناده عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، قال: ربع الكتابة. وروي موقوفا عن علي رضي الله عنه.
فإذا قبض منه جميع النجوم أعاد له الربع أو يضع عنه الربع، لو كاتبه على 4000 وضع عنه 1000 أو قبضه ثم أعاد إليه 1000 للأمر في الآية، لمطلق الأمر وآتوهم من مال الله، وهو للوجوب. والمسألة فيها خلاف في أمرين. الأمر الأول في الأمر، هل هو للوجوب أو الاستحباب؟ فمالك قال يستحب. هذا إذا قلنا أن الأمر في قوله وآتوهم خطاب للسادة، وإذا قيل أنه خطاب للمسلمين أن أعينوهم، أعينوا المكاتبين على كتابتهم، فلا يستقيم الاستدلال كقول عز وجل وفي الرقاب، يعني أعطوهم من الزكاة، آتوهم مما لا، يعني أعطوهم من الزكاة حتى يتخلصوا بها من الرقاب. وإذا قيل أنه للسيد أو للسادة فهل هو للوجوب أو الاستحباب؟ خلاف، والأقرب والله أعلم أنه للاستحباب وليس للوجوب، ليس للوجوب، لأن مال المسلم لا يحل إلا بطيب نفس منه. المسألة الثانية، مما لله هل هو الربع؟ إن قيل بصحة حديث علي، لكنه لو صح فهو موقوف فلا تستقيم به الحجة، هو مروي عند أبي بكر بن أبي شيبة وعند عبد الرزاق وغيرهم، لكن الصحيح أنه موقوف على علي. ولذا قال الشافعي رحمه الله يعطى شيئا، يعطيه السيد شيئا ولا يحد بربع ولا بغيره، والأصل براءة الذمة، لا تنشغل الذمة بمثل هذا الأثر. والآية ممكن أن يخرج من الخلاف فيها السيد بأن يعطيه شيئا. نعم، طيب نختم اليوم. ها، كم مضى من الوقت؟ عن الساعة ستأخذ ربع. يلا ترتاحون منا.
قال رحمه
الله مثل ثانية في درس أظن فات في الأذان ما وجدته، نأخذه يوم ثلاثة.
قال رحمه الله تعالى: باب أحكام أمهات الأولاد.
الأحكام جمع حكم، كجواز الانتفاع بهن وتزويجهن وبيعهن، فما حكم ذلك؟ وأمهات الأولاد، أمهات جمع، وهي وأم الولد هي من ولدت من سيدها وهي في ملكه، ما من تبين خلقه، هذه تسمى أم ولد بالاتفاق، هذا إذا ملكها قبل حملها منه. لها أحكام في الشريعة تأتي. نعم.
قال رحمه الله: أصل أم أمهة، ولذلك جمعت على أمهات باعتبار الأصل.
أمهات بإثبات الهاء، وقيل أمات، ومنهم من فرق فجعل الأمات للبهائم ولغير الناطق كالكتب، أمات الكتب، والأمهات للآدمي، حرمت عليك أمهاتكم. نعم.
قال رحمه الله: إذا أولد حر أمته ولو مدبرة أو مكاتبة، أو أولد أمة له ولغيره ولو كان له جزء يسير منها، أو أمة لولده كلها أو بعضها، لم يكن الابن أو أمة لولده كلها أو بعضها، لم يكن الابن وطئها، قد خلق ولده حرا بأن حملت به في ملكه حيا، ولد ميتا قد تبين فيه خلق الإنسان، ولو خفيا لا بإلقاء مضغة أو جسم بلا تخطيط، صارت أم ولد له تعتق بموته من كل ماله ولو لم يملك غيرها.
نعم. إذا ذا شرط، جوابه في قوله صارت أم ولد ولها أحكام. إذا أولد حر أمته، يريدها إذا كانت له خالصة، أو كانت له لغيره، أو كانت لولده. قال: إذا أولد حر أمته ولو مدبرة، أي صارت أم ولد، أو مكاتبة، صارت أم ولد وولدها حر، أو أولد أمة مشتركة له ولغيره، الوطؤ المشترك محرم، لأن الله ما أباحهن إلا بملك اليمين، وملكه ليس بتام. لكن له شبهة، ولو كان له جزء يسير منها، وهو يشير إلى خلاف، هل لابد أن لا تثبت لها الأمومة أم الولد إلا أن يملك النصف وأكثر أو الثلث، أو وطي أمة ولده فله فيها شبهة ملك، وطؤه للمشتركة ووطؤه لأمة ولده محرم. فإن كان الولد قد وطئ الأمة قبل أبيه حرمت عليهم، لأنها موطوءة أب بالنسبة للابن، وموطوءة أب ابن بالنسبة للأب، فإنها بهذا الوطء تصير أم ولد. قال: خلق ولده حرا، هذا جواب الشرط الأول، يخلق ولده حر، سواء كان هذا الوطء مباحا أو محرما. لو وطئ أمته في الحيض فهو وطء محرم، لو حملت، هذا لو تصور أن يقع حمل مع الحيض، فإن وحملت ما تبين به الخلق صارت مولودة، أو وطئها في نهار رمضان، أو وطئها في نهار رمضان، هذا من الوطي المحرم، من الوطي المحرم، صارت أم ولد، ويخلق الولد حرا، لكن بشرطين: الأول أن تحمل به وهي في ملكه، لا يكون الوطء هذا قبل التملك، فلو وطئها قبل أن يملكها، زنى بها ثم اشتراها وحملت من هذا الزنا، لا تكون أم ولد، أن يقع الوطء والحمل وهي في ملكه. والشرط الثاني أن تلد حيا أو ميتا قد تبين فيه خلق الإنسان، فالشرط هو تبين الخلق، إذا تبين فيه يد أو رجل فقد عتقت. قال الموفق: لا أعلم فيه خلافا بين من قال بثبوت حكم الاستيلاد. قال ابن عمر رضي الله عنه: أعتقها ولدها، يعني وإن كان سقطا فيعتقها، ولذا قال: ولو خفيا، خفيا لكن يشهد به أهل الخبرة من النساء أو الأطباء. أما لو ألقت مضغة فلا تكون أم ولد في قول أكثر أهل العلم، لأنه لا يمكن أن نجزم أنه حمل، أو ألقت جسما بلا تخطيط فلا يسمى ولدا. وهو ذكر هذا، نص على هذا الماتن رحمه الله لرواية أخرى عن الإمام رحمه الله أنها تصير أم ولد إلا في العدة، فلا تنقضي بهذا بالمضغة أو بالجسم الذي لا تخطيط له. قال: صارت أم ولد له لا لغيره، تعتق بموته من كل ماله، سواء كانت مسلمة أو كافرة، عفيفة أو فاجرة، وسواء كان السيد مسلما أو كافرا، إذا تحقق الشرطان عتقت، ولو لم يملك سواها بلا خلاف فإن تعتق من عند من رأى عتقهن بالاستيلاد. نعم.
حتى لو كانت أكثر من الثلث،
حتى لو كانت تعتق من رأس ماله، ولو كانت أكثر من الثلث، ولذا قال المصنف بعدها: ولو لم يملك غيره. ما هو الدليل؟
لحديث ابن عباس رضي الله عنهما: يرفعه من وطئ أمته فولدت فهي معتقة عن دبر منه، رواه أحمد وابن ماجه.
هذا قول جماهير العلماء، فإنه لا خلاف بينهم في إباحة التسري وفي وطئ الإمام إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. وقد كانت مارية القبطية رضي الله عنها أم ولد، ولدت إبراهيم، وهاجر كانت أم ولد، ولدت إسماعيل. وقال عليه الصلاة والسلام في ماري: أعتقها ولدها، رواه ابن ماجه. ومحمد بن الحنفية أمه أم ولد، ومحمد بن القاسم، ولذا وغيرهما، ولذا كان الناس يزهدون في أولاد أمهات الأولاد حتى شب أمثالهم، أمثال محمد بن الحنفية ومحمد بن القاسم بن أبي بكر الذي هو ابن فقهاء المدينة السبعة، لما رأوا من نجابتهم فطمعوا في 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 وطء الإماء وإحبالهن وأن يعتقن بعد موتهن. فالأصل في أحكام أمهات الأولاد هو قضاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، يعني يروى هذا يرفع لكن في ثبوته مقال. أما فعل الصحابة رضي الله عنهم فهو على ما ذكر المصنف رحمه الله ويأتي بيانه بعد. نعم.
وإن أصابها في ملك غيره بنكاح أو شبهة ثم ملكها حاملا عتق الحمل ولم تصر أم ولد،
عتق الحمل ولم تصر في قول أكثر العلماء، كما لو زنى بها ثم ملكها. وفيه خلاف عن أحمد رحمه الله أنها تصير أم ولد كما لو حملت في ملكه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومن ملك أمة حاملا فوطئها حرم عليه بيع الولد ويعتقه.
يعتقه يحرم عليه أن يطأها وهي حامل، لا يغذي يسقي زرع غيره بمائه، وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا توطأ حامل حتى تضع، وقال: في من هم بوطئها لقد هممت أن ألعنه لعنة تدخل معه في قبره. فإن فعل حرم عليه بيع الولد ويعتقه، الولد يحرم عليه أن يبيعه، ويصير حرا بإعتاقه، وهذا على سبيل الوجوب. وروي عنه وعن غيره أنه يستحب عتقه ولا يجب، وقيل يعتق مباشرة ويحكم بإسلامه ولا يثبت نسبه له. وجه ما ذكر المصنف من أنه يعتق ويحرم عليه البيع الحديث الذي تقدم أنه يتغذى بمائه، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن وطئ الحامل حتى تضع. نعم.
قال رحمه الله: وأحكام أم الولد كأحكام الأمة القن من وطئ وخدمة وإجارة ونحوه كإعارة وهداع، لأنها مملوكة له ما دام حيا.
فيجوز هذا كله، يجوز الوطئ بملك اليمين وتخدمه ويؤجرها ويزوجها ويعتقها، وكذلك في حكم القن في حد عورتها وفي شهادتها وفي حدودها وفي ديتها وروش جراحها. وقد حقي الاتفاق في بعض هذا، حقي الاتفاق على أنها كالقن في الشهادة وفي الحدود وفي الدية وفي الأروش الجراح، وهو قول الأكثر في غير ذلك في التزويج وفي الوطء وفي الخدمة وفي الاعتاق وفي حد العورة، لأنها ليست حرة، حريتها لن تنال إلا بعد موت السيد. نعم.
لا في نقل الملك في رقبتها ولا بما يراد له أي لنقل الملك، فالأول كوقف وبيع وهبة وجعلها صداقا ونحوه، والثاني كرهن وكذا نحوها، أي نحو المذكورات كالوصية بها.
نعم. الإجارة بيع منفعة، هذا لا ينافي بقاءها في الملك، لكن نقل الملك في رقبتها لا، حكي إجماعا أنه لا يجوز له بيعها، وهو قضاء عمر رضي الله عنه، وروي عن عثمان، وهو قول أكثر التابعين وجمهور فقهاء الأمصار، وروي عن أحمد رحمه الله أنه يجوز البيع مع الكراهة، يجوز لأنها لا زالت في العبودية، هذا أيضا مروي عن بعض الصحابة وهو قول الظاهرية واختيار شيخ الإسلام رحمه الله. قال جابر رضي الله عنه: بعنا أمهات الأولاد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، فلما كان عمر نهانا فانتهينا. رواه أبو داود. قالوا: والأصل بقاء الرق ولا نسخ بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وقضى عمر من قبيل السياسة، وهذا يشبه قضاءه رضي الله عنه بإمضاء الثلاث في الطلاق. فالمسألة فيها خلاف، والأكثر على أنهن لا يبعن، لا يبيعهن ويعتقن بموته. كذلك في الصورة الثانية لا يتصرف فيها بما يراد لنقل الملك، تنتقل الملك بالتبرع كالوقف وبالمعاوضة بالبيع والهبة أو أن يجعلها صداقة، وبما يراد لنقل الملك كالرهن، كالرهن فإنها قد تباع إذا كانت مرهونة.
نعم.
ما هو الدليل على أنه لا يجوز بيعهن؟ قال:
لحديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع أمهات الأولاد وقال: لا يبعن ولا يوهبن ولا يورثن، يستمتع منها السيد ما دام حيا، فإذا مات فهي حرة. رواه الدارقطني.
هذا يروى في ثبوته عن الرسول صلى الله عليه وسلم بحث، وأما ثبوته عن طائفة من الصحابة فنعم. نعم.
قال رحمه الله: وتصح كتابتها،
لأن مآلها إلى العتق. نعم. لأنها لا زالت في حكم القن. نعم.
فإن أدت في حياته عتقت، وما بقي بيدها لها.
نعم. تعجلت العتق وهو حي بأداء الكتابة، ففيه مصلحة لها. وإن ماتت قبله فإرثها لسيدها، لا لزوجها لو زوجها، ولا لولدها. نعم.
وإن مات وعليها شيء عتقت، وما بيدها للورثة.
نعم.
ويتبعها ولدها من غير سيدها بعد إيلادها، فيعتق بموت سيدها.
بلا خلاف بين القائلين بثبوت حكم الاستيلاد. نعم.
وإن جنت فديت بالأقل من قيمتها يوم الفداء أو أرش الجناية.
يعني لا تتعلق جنايتها برقبتها كالعبد، خلافا لأهل الظاهر فإنهم قالوا جنايتها في ذمتها تتبع بها إذا عتقت. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وإن قتلت سيدها عمدا أو خطأ عتقت.
نعم. لوجود الموت، لكن يمكن أن تقتل قصاصا إذا لم يكن لها ولد. نعم.
مش المشكلة لو قتلت مع ولد؟
لا، لأن الولد هو وريث الدم، لا يمكن له أن حتى لو قتلته هو. قال: وللورثة
القصاص.
هذا إذا لم يكن لها ولد، فإن كان لها ولد فلا قصاص، فلا يجب القصاص للولد على أمه ولا على أبيه. نعم.
وللورثة القصاص في العمد أو الدية، فيلزمها الأقل منها أو من قيمتها كالخطأ.
نعم.
وإن أسلمت أم ولد كافر منع من غشيانها وحيل بينه. وإن أسلمت أم ولد كافر منع من غشيانها وحيل بينه وبينها حتى يسلم، وأجبر على نفقتها إن عدم كسبها.
يمنع من غشيانها لقول عز وجل: فلا ترجعهن إلى الكفار. لا يجوز للكافر أن يطأ مسلمة، يحال بينها وبينه إلى أن يسلم، لكن يجبر على نفقتها إن عدم كسبها، لأنها لا زالت في حكم الأمة. والله عز وجل أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.